واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة العقيدة الإسلامية من خلال شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وهذا هو اللقاء 13. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصلنا إلى المبحث الرابع الذي هو بعنوان الشرك والكفر وأنواعهما، وفيه مطالب كما يقول المصنف. يقولون: ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة. على قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالإنسان لابد أن يكون على علم بهذا النوع من الشر حتى يحذره ويتقي الوقوع فيه. ودي قضية مهمة، كما قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: من لم يذق الجاهلية لم يعرف الإسلام. فعندما تعرف الشر تتجنب الشر وتبتعد عن الشر، وهذا هو العلم. عندما نتعرف على الشرك وأنواعه وعلى أسباب الشرك ووسائل الشرك هنحذر من الشرك ووسائله، كذلك عندما نعرف الكفر وأنواع الكفر ونعرف الوسائل المؤدية للكفر والأسباب نبتعد ونجتنب. قالوا: إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق، أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك، ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. فهذه من المحبوبات لله عز وجل. الله يحب أن حضرتك كمسلم وحضرتك كمسلمة تعرفون الحق، فمعرفة الحق والعمل بالحق محبوب إلى الله عز وجل. ويحب أن نعرف الباطل. لماذا؟ حتى نجتنب الباطل ونبتعد عن الباطل. والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. لذلك نجد التشريع أوامر ونواهي، الله يأمر والرسول يأمر، الله ينهى والرسول ينهى، يأمرنا بكل خير لنفعله وينهانا عن كل شر لنجتنبه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. هذه أمر، أمر بإيش؟ بإقامة الصلاة وبالحفاظ عليها في أوقاتها لتحصيل الخير. فالمسلم الحريص على الصلاة فيه نور في قلبه وفيه نور في وجهه، فيه بركة في وقته وصحته، يعود صلاحه على أولاده وعلى أهل بيته، بيته عامر بذكر الله من صلوات النوافل وقراءة القرآن، في الآخرة من الفائزين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما أخبر النبي. وقال تعالى: وآتوا الزكاة، أمر بيأمرنا بإيتاء الزكاة، أي بإخراج زكاة المال في الوقت. عندك مال بلغ النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب، حال عليه الحول الهجري يعني سنة هجرية، وجبت فيه الزكاة بما يعادل 2.5%، عن كل 1000 بتخرج 25 فقط، يعني 1000 يورو تطلع عليها في السنة 25 يورو زكاة، 1000 جنيه بتطلع عليها 25 جنيه في السنة زكاة فقط. هذا الإخراج لزكاة المال فيه تكافل للمجتمع ورفع الحرج عن الفقراء والمحتاجين، وبالتالي ينمو المال ويبارك فيه، وبالتالي يختفي الحسد والحقد والبغضاء من الفقير على الغني، ويختفي التلصص والسرقات والنصب والاحتيال. فالفقير عندما يجد أن الغني يعطيه حقه كيف يسرقه؟ كيف يبغضه؟ كيف يحسده؟ أبدا. ففي تزكية للنفوس وتزكية النفس المزكي كمان من البخل والشح، وأحضرت الأنفس الشح، ويوم القيامة ينجو ولا يعذب بماله، بخلاف من منع الزكاة. المال لا بركة فيه، الأحقاد كثيرة، ويبتلى باللصوص وممن يسطون عليه، إضافة في الآخرة للعذاب الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالأوامر كلها بالطاعات وبفعل الخيرات. عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أدي الأمانة لمن ائتمنك، بيأمرنا بإيه؟ بأداء الأمانات. فأداء الأمانات ينشر الأمن والأمان في المجتمعات، سواء كانت الأمانة بينك وبين الله في عبادته، بينك وبين الرسول في نصرته والدفاع عنه وحب واتباعه، بينك وبين الخلق في حسن معاملتهم أو أداء حقوقهم المالية من أمانات إلى آخره. فيجي الأمر بفعل الخير، وكذلك فيه النهي، النهي عن الشر، النهي عن الفساد، النهي عن الفسق. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا يؤدي لاختلاط الأنساب، الزنا يذهب المروءة والحياء، بالزنا يرتفع عنك الإيمان والعياذ بالله رب العالمين، بالزنا يحل الفقر والعياذ بالله رب العالمين، بالزنا تكثر الخلافات والمشكلات والعقبات، تضيع المجتمعات، إضافة لعذاب الآخرة. فلما ينهاك الملك بينهاك عن الشر عشان تجتنبه وتبتعد عنه. عشان كده قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، عياذا بك اللهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تخن من خانك، بينهاك عن الخيانة حتى لمن خانوك، لأن حقك سيعود إليك بأمر الله عز وجل، إنما أنت لست خائنا فلا تخن، لأن الخيانة نشر للريبة والشك بين الناس وعدم أمن وعدم أمان. وهكذا يقولون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليماني رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذه العلة من معرفة الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن أقع فيه، مخافة أن أقع وأنا لا أدري، فلابد أن أعرف الشر. وطبعا الحديث له بقية، يقول: فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، حالنا قبل الإسلام في جاهلية وشر، يأكل القوي منا الضعيف، نائد البنات، نسيء الجوار، نتقاتل على أتفه الأسباب، نشرب الخمر ونضيع الأمانات، إلى آخر تلك القبائح الجاهلية. وإن وجد بينهم بعض صفات الخير كالشجاعة والمروءة، لكن الغالب الجاهلية. لقد كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير، أي بإرسالك يا رسول الله، جاءنا الخير بعد جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني بعد الخير اللي احنا فيه الآن في كان في النبوة والرسالة والقرآن والسنة، هيكون في شر بعد كده؟ قال النبي: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي: نعم، وفيه دخن، يعني الخير ليس خالصا، فيه شوائب تعكر صفوه. قلت: ما دخنه؟ إيه الشوائب دي؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. وهذا قد رأيناه، الحديث ده من دلائل النبوة، رأينا الذين يهدون بغير هدي النبي ونعرف منهم وننكر. يعني إيه؟ أحيانا تعرف منهم الحق، يقولون كلمات فيها حق، والغالب كلام كله باطل، ودي مشكلة، عنده مخلط، يعني شوية يبقى كويس وشويتين ما يبقاش كويس، شوية مع السنة وشوية ينشر البدع، مشكلة خطيرة جدا. تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاء على أبواب جهنم، نعم، كما في دعاء على أبواب الجنة، في كذلك دعاء على أبواب جهنم. دعاة السنن دعاء على أبواب الجنة، دعاة البدع دعاء على أبواب جهنم، والعياذ بالله رب العالمين. دعاة على أبواب جهنم، أي يدعون الناس لدخول النار عن طريق تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وعن طريق البدع والمخالفات ونشر الفوضى والبعد عن منهاج الأنبياء. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم؟ اللي يمشي ورا منهم ويعمل بأقوالهم الباطلة، من أجابهم قذفوه فيها، أي قذف في النار، والعياذ بالله رب العالمين. قلت: يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا. قال: من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، عرب مثلنا، يتكلمون بألسنتنا، لسانهم فصيح عربي ودعاء. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركتهم؟ إذا جاء علي الزمان اللي يظهر فيه هؤلاء الدعاء اللي هم دعاة على أبواب جهنم، ماذا أفعل؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الإمام يعني ولي الأمر حتى وإن جار، لأن في اتباع عصمة للدماء وحرص على البلاد، وجماعة المسلمين كل من يدعو للحق ويدعو للسنة ويحذر من البدعة، فأي بيئة فيها دعاء للحق هي دي جماعة المسلمين، وهم دول السواد الأعظم، وإن قل عددهم فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. إلزم الكتاب والسنة، تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، هو الجماعة، لم يستجب له أحد، وظيفته البلاغ فقط. فلازم نبحث عن الحق ونلزم أهل الحق، لأن بعدنا عن الحق هلاك وخسران، والعياذ بالله رب العالمين. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني إن حدث ما فيش حد بيدعو للحق، فيش جماعة للمسلمين ولا في إمام مسلم، أئمة كفار الكفر الصراح البواح، ماذا نفعل؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها، ابعد عن الكل. ولو أن يأتيك الموت، يعني تلزم بيتك بقى خلاص، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وهو ده بقى اللي قال فيه النبي لما سئل عن النجاة، قال إلزم بيتك، قال أمسك عليك لسانك وابكي على خاطئتك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، خلاص تبعد بقى وتعتزل. لو العملية كده ضاعت، ضاع الحق بين الناس وضاعت السنن وانتشرت البدع ولا يوجد إمام للمسلمين، بل أئمة كفار الكفر الصراح البواح اللي عندنا فيه من الله برهان، إلزم بيتك بقى ما تشاركش مع أي أحد، إن دي فتن مضلة والعياذ بالله رب العالمين. فحذيفة كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه الشر، فمن أجل هذا لابد أن نتعرف على الشرك ووسائل الشرك، نتعرف على الكفر ووسائل الكفر حتى نتجنب. ويقول عمر الفاروق بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ده حق، يضيع الإسلام لما ينشأ جيل ما يعرفش الجاهلية، دي مشكلة. والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تعالى على مائدة الأنعام 55: كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لازم تتضح سبيل أهل الإجرام حتى يحذرها المسلم وحتى يتجنبها ويبتعد عنها. وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الجانب. المطلب الأول الشرك. هيبدأ يتكلم المصنفون عن الشرك، تعريفه ايه؟ تعريف الشرك: يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين، تسوي بين شيئين، يعني أشركت ده مع ده في نفس المطلب فسويت بينهم، سويت بينهما. فالشرك في اللغة التسوية بين الشيئين. وله في الشرع معنيان عام وخاص، في عندي معنى عام للشرك ومعنى خاص للشرك. المعنى العام تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، يعني تسوي غير ربنا بربنا في خصائص الله عز وجل. وده تحت ثلاثة أنواع: أولا الشرك في الربوبية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية أو نسبة شيء منها إلى غيره. طب إيه خصائص الربوبية؟ الخلق، الرزق، التدبير، الملك. قالوا كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك. قال الله تعالى في سورة فاطر آية 3: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لا يوجد خالق غير الله تعالى سبحانه. وذلك المناظرة اللي كانت بين إمام الموحدين وخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبين الملك المتجبر النمرود بن كنعان الذي ادعى الربوبية من دون الله، قال الله تعالى عن هذه المناظرة في آية في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أدي صفات الربوبية، هو الخالق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، قال أنا أحيي وأميت. انظر إلى المشكلة الكبيرة، يدعي الربوبية من دون الله ويثبت لنفسه أنه على قدرة على الإحياء والإماتة، وطبعا كان مضمحل الفكر والفهم، أنا ملك لي الأمر والنهي في مملكتي، هأمر بقتل رجلين من رعيتي، كلام جميل، أعفو عن واحد أكون قد أحييته، وأقتل الثاني أكون قد أمته، فهل مثل هذا يصلح للنقاش؟ صاحب الفكر العقيم ده والفهم المضمحل ده ما ينفعش معاه نقاش ده. فالخليل يعلمنا الأدب في باب المناظرات مع أمثال هؤلاء، لابد من إغلاق الباب والتعجيز. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما دمت ربا، ربي الذي أعبد من خصائصه في صبيحة كل يوم يخرج الشمس من جهة المشرق، ما دمت أنت كذلك تدعي التسوية بينك وبين ربي في الخلق، خلاص هات لنا الشمس من جهة إيش؟ المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك لأن الرب هو الله المعبود بحق، من علامات الساعة الكبرى هيخرج الشمس منين؟ من المغرب، لأنه القدير. فالذي أمرها أن تشرق من جهة المشرق هيأمرها أن تشرق من جهة المغرب في آخر الزمان، كعلامة من علامات الساعة الكبرى سبحانه جل جلاله. فهذا الذي ادعى الربوبية من دون الله أهلكه الله بجند من جنده، بناموسة بعوضة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. عشان كده لما تقرأ القرآن بتدبر تطمئن، مهما رأيت انتفاش الباطل في زمانك وانتفاش الفسق وأهل الإجرام، فإن الله عز وجل له سنن، ومن سننه أن يهلك أعداءه بأقل جنده. اقرأ كده في تاريخ الأنبياء والرسل مع أقوامهم، قوم نوح أغرقهم بالماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، قوم لوط أهلكهم ببعض الحجارة من السماء، حجارة، النمرود أهلكه ببعوضة، ناموسة دخلت في منخاره فاستقرت في أم رأسه بأمر الله، فكان لا ينام ولا يغمض له جفن إلا بعد أن يضرب بالنعال على أم رأسه، هذه الرأس المخرفة، حتى قتله الله بإيش؟ ببعوضة. فرعون وجند فرعون بشوية مية أغرقهم الله في اليم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فرعون هذه الأمة أبو جهل في زمن النبوة قتله ابن عفراء، شابان صغير السن، قتله بسيفيهما وجيف وأنتن وألقي في قليب بدر. فربك قدير مقتدر، اطمئن. فإن رأيت انتفاشا للباطل اعلم أنه مجرد انتفاش، وهو إلى زوال وإلى خذلان، لأن الحق منصور والباطل مخذول مدحور، وكل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فالله تعالى يحفظ هذا الدين ويحفظ العاملين لهذا الدين من أعدائهم، فما عليك إلا أن تأخذ بالسبب وتحسن التوكل على الله رب العالمين سبحانه. النوع الثاني من الشرك في هذا الباب الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها كالمشبهة، وهذه فرقة ضالة في باب الأسماء والصفات، لأنها شبهت صفات الخالق بصفات المخلوقين، فزعموا كذبا وزورا وباطلا أن له يد كأيدينا وله وجه كوجهنا وهكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذا قال الله تعالى في سورة الشورى 11: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية دي بترد على فرقتين ضلتين في باب الأسماء والصفات. الفرقة الأولى فرقة المشبهة هؤلاء، فبيقول لهم ليس كمثله شيء، كلامكم باطل. الفرقة الثانية فرقة المحرفة الذين حرفوا أسماء الله وصفات الله وعطلوها. فالله تعالى يقول وهو السميع البصير، يثبت لنفسه السمع ويثبت لنفسه البصر، فبيرد على الفرقتين الضالتين دول كالمعتزلة ومنهم الأشاعرة اللي عطلوا كثير من صفات الرب عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النوع الثالث من هذا الشرك الشرك في الألوهية، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك العبادة. من المعبود بحق؟ الله. لما فلان يروح عند الضريح لواحد ميت من الأولياء الصالحين ويقول له اشفيني يا سيدي فلان، صاحبنا ده عمل ايه؟ صرف العبادة لغير الله عز وجل، لأن الشافي من؟ الله. وإذا مرضت فهو يشفي. اوعى تقول لي واسطة، حتى وإن كانت واسطة واسطة شركية. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما هو الجماعة لا في الجائلة كده، احنا بنعبد الحجر ليه؟ الواسطة بيننا وبين ربنا. برضو القبر جعلوا واسطة بينهم وبين الله، وهذا من أبطل الباطل. مش القبر يعني، مش شيخ الصالح، حتى الصالح عمله لنفسه، بموته انقطع عمله إلا من ثلاث كما أخبر النبي: علم ينتفع به، أو صدق جارية، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له مش يطلب منه الدعاء، ده هو مات خلاص، تستغيث به ازاي؟ تطلب منه ازاي هو ميت؟ ده لا يجوز الطلب من رسول الله. أشرف قبر في الأرض هو القائل: لا تتخذوا قبري عيدا، والقائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فده شرك والعياذ بالله. ولما نقول شرك اسم الحكم على الإطلاق، إنما المعين لابد من إقامة الحجة وبيان المحجة وإزالة الشبهة وتوافر شروط وانتفاء موانع. لكن الفعل كفر وشرك، والقول شرك. اشفيني يا سيدي فلان شرك القول، صاحبه لازم نزيل عنه الشبهة ونبين له المحجة ونقيم الحجة، فإن أصر بعد البيان والعلم يحكم عليه بالكفر أو الشرك والعياذ بالله رب العالمين. واللي يقوم بإقامة الحجة العلماء الراسخون أهل الحل والعقد في الأمة، مش الأغتام وأنصاف المتعلمين وأهل الجهل والتقصير وأبو شبر اللي قرأ رسالة أو رسالتين أو حضر مجلس أو مجلسين وظن نفسه شيخ الإسلام وبدأ يصول ويجول وهو لا يعلم الكوع من البوع، ودي مصيبة خطيرة جدا ابتلينا به، نسأل الله السلام. يبقى عيل لسه ما شم ريح العلم وعمال يناطح الأكابر ويكفر ويفسق ويبدع ويسقط، حاجة غريبة وعجيبة، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. يمكن لا يحسن قراءة جملة قراءة صحيحة باللغة العربية وبيطعن في العلماء وبيسقط العلماء، تفسيق وتبديع وتجريح. يا ابني وكله عندك إسقاط، فيش بناء، انت عمال تهدم بس. طب ابني يا ابني الله يكرمك، طب علمت الناس العقيدة، علمت الناس المنهج، انت تعلمت ايه؟ انت عندك القرآن، اخذت القرآن حروفا، اخذت القرآن فهما وتدبرا ومعنا، اخذت القرآن تطبيقا وعملا. حالك ايه مع ربنا؟ حالك ايه مع الصلاة مع قيام الليل؟ حالك ايه مع الزكوات وبقية الفرائض؟ حالك ايه في بر الوالدين؟ حالك ايه مع نفسك لما عملت تطاول وتبحث عن عيوب الغير؟ مصيبة خطيرة جدا. فأصبحت مجالس الغيبة تسمى مجالس الجرح والتعديل، وهي مجالس غيبة مقيتة إبغاضها الله وإبغاضها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفيها أحقاد وحسد وقلوب غريبة سبحان الله، قلوب غريبة يرون الفسق ظاهرا بينا لا ينكرونه، ولكن يمسك العلماء والدعاء ما شاء الله فريسة. سماهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى غزاة الأعراض بالأمراض، سماهم غزاة للأعراض بالأمراض والعلل. يقول في كل يوم لهم فريسة يقفون على طريق العلماء والدعاء، وفي كل يوم لهم فريسة، يعني هم واقفين على طريق العلماء والدعاء، كل يوم يقدرهم إيه؟ عالم يذبحوه أو داع إلى الله يسقطوه بلا حيثيات. لكن شيخ قال، طب شيخك يا ابني بشر يصيب ويخطئ، افرض الشيخ بتاعك أخطأ في الحكم تتبعه على الخطأ؟ طب وهل شيخك بين لك لماذا جرح؟ إن لا يعمل إلا بالجرح في التفصيل، فصل لك وقال لك إيه الأسباب وإيه الحيثيات. طب ولما فصل لك هل نصح المبتدع في زعمه وأزال عنه الشبهة؟ طيب ينكر في العلن، ماشي انكر البدعة وينكر قول البدعة، لكن تحكم على القائل والفاعل بلا بينة ازاي وبلا مناصحة ازاي وبلا إزالة شبهة ازاي؟ يمكن عنده شبهة يا أخي في المسألة دي، زيل عنه الشبهة. أصله عالم ازاي يكون عنده شبهة؟ الله، هو معصوم يا ولدي، بشر يصيب ويخطئ. فعلينا أن نتعامل مع أهل العلم بعدل وإنصاف، نفرق بين زلة العالم وخطأ العالم وبين بدعة المبتدع. أئمة كبار من أئمة السلف قالوا بعض الأقوال البدعية وفعلوا بعض الأفعال البدعية وهم أئمة كبار، فنقول هذا خطأ وهذه زلة عالم لا يتبع عليها ونحذر منها، ولكن نحفظ للعالم قدره ونلتمس له العذر، فهو بشر يصيب ويخطئ، ونقول أن هذه الزلة تذوب في بحر حسناته وبحر طاعاته موازنة طيبة. الإمام النووي رحمه الله من أئمة السلف الصالح، لكن له زلات في العقيدة، مثلا في تأويل بعض الصفات نبدعه، إذن لن يبقى لنا عالم أبدا. كذلك ابن حجر أول بعض الصفات، شوف العلماء المنصفون يقولون لعله قال هذا القول لانتشار هذا الفكر في زمانه أو محيطه فلم يفطن له. نعم بشر يصيب ويخطئ، زلف دي، فنقول دي زلة، ولما نيجي نشرح، لما نيجي عند الخطأ ده نقول هذه زلة عالم رضي الله عن الإمام النووي، والصواب في المسألة كذا وكذا وكذا، والدليل كذا وكذا وكذا، كما فعل ابن القيم رحمه الله عندما اختلف مع بعض أشياخه في زمانه، فقال الحمد لله وأثنى على ربه وصلى على النبي، ثم قال أيها الناس، شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وصوب الخطأ بالدليل مع حفظ قدر الشيخ. انتوا عارفين كتاب مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم، 3 مجلدات. عارفين لماذا صنفه؟ لأن الإمام الهاروي رحمه الله، وده من الأئمة الكبار لكن كان له شطحات، صنف كتابا أسماه منازل السائرين. الكتاب ده مليان بالشطحات، شطحات الصوفية وبعض الكلمات المهمة وبعض الكلمات اللي تخالف المنهج وتخالف العقيدة. فماذا يصنع ابن القيم رحمه الله؟ يروح جايب كتاب الإمام الهروي ويشيل منه الخطأ ويحط فيه الصواب، وسماه مدارج السالكين، بل وأبقى على بعض الألفاظ اللي كان بيستخدمها أهل التصوف كالمقام والحال، لأنها لا تنافي وليست فيها خلل، أبقاها كما هي. وبعدين يثني على الشيخ في بداية الكتاب ومقدمته ويقول قال شيخ الإسلام الإمام الهاروي، الله أكبر، الله إيه الأدب ده؟ طبعا لأن هؤلاء عندهم علم وعندهم تقوى وعندهم ورع وعندهم إخلاص، فيفرقون بين الزلة وبين بدعة المبتدع. إنما يتصدى لهذا الأمر شباب حدثاء أسنان سفهاء أحلام فبيجي الخلل. إنما يتصدى له ابن القيم، ابن القيم يتصدى لهذا الباب البخاري والذهبي من النقاد الكبار، أحمد مسلم، دول أئمة كبار. وشوف رغم عملهم بهذا الفن حرصا على الرواية وحرصا على الشريعة والسنة، كان يقول البخاري: إني أخشى أن ألقى الله بغيبة مسلم. إيه الورع ده كله؟ ده بينصر دينه وبيحفظ شريعة وخايف لا يقع في الغيبة لما يتكلم عن راوي من الرواة ويتجاوز فيه الحد. يا الله، الإمام أحمد إمام النقاد في زمانه لما يجي يتكلم عن راوي متكلم فيه يقول: ليس بشيء. خلاص، ليس بشيء، يعني لا تقبل له رواية، خلصت. مش الضال المضل المبتدع المميع ايه ده ايه يا ابني انت ما شاء الله عندك صندوق شتائم، ما تكفي المبتدع. لكن ازاي؟ وياريته بقى يسكت بقى، استلمك يا ويلك ويجيب لك كل الضبابير بقى تبعه، وهم ضبابير فريسة، ده يسب وده يلعن وده يطعن. طب ما تتناقش يا ابني بالعلم وبالحجة وبالدليل وخليك مؤدب، مش هو ده الأدب؟ نتناقش بالأدلة، قل لي قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال السفياناني، قال الأوزاعي، وقال النخعي، وقال حماد. اذكر لي أقوال الأئمة ونتناقش ونقول لك: انتبه، انت عندك خلل في الفهم، أخذتم آثار صحيحة عن الأئمة الكبار ولكنكم لم تحسنوا تنزيلها وتطبيقها، فهم قالوها في أئمة البدع كالجهمية ورؤوس الخوارج وغلاة الصوفية وغلاة الروافض، وأنتم أسقطتموها على كل من أخطأ من علماء السنة ودعاتها. وده الخلل جالك منين؟ جالك من التنزيل مش من الدليل. أوضح لك أكثر، كثيرا ما أقول وأدندن على هذا الباب تطهيرا للصف المسلم وتطهيرا لأهل السنة والجماعة من هذه الآفات، أقول إن طالب العلم يحتاج إلى أمرين: الأول صحة الدليل، وده محتاج لعلم، والثاني صحة التنزيل، وده محتاج لعلم. صحة الدليل يعني الدليل اللي هتستدل به يكون ثابت، دليل صحيح. طيب النوع الثاني بقى التنزيل، اللي هو بنسميه مناط الدليل. يعني ايه مناط الدليل؟ يعني تطبيق هذا الدليل على الحالات التي من أجلها صيغ هذا الدليل. في حديث الإمام أحمد وسنده جيد قصة الصحابي الذي شج رأسه، صحابي جرح في الرأس، فقال لمن حوله أي من الصحابة، لأنه قام من نومه جنبا، والجنب لابد من غسل، يغتسل، كيف يغتسل وإيه والرأس مجروح؟ فبيسأل بيستفتي: هل لي من رخصة في التيمم؟ أنا الآن مجروح، هل ينفع أتيمم ما اغتسلش؟ قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع استعمال الماء. فاغتسل فمات. أي والله، علم النبي غاضب وقال: قتلوه، قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، وفي رواية: يعصب رأسه ويتيمم، أي من أجل الرأس، ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي. انتبه معي لهذا الحديث وافهم الفهم الصحيح. الصحابة اللي أفتوا هذا الرجل هل أفتوه بدليل غير صحيح ولا بدليل صحيح؟ والله الدليل صحيح، نص من القرآن، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نص إيه ده؟ قرآن. يبقى الدليل صحيح ولا لا؟ أما الخطأ جه منين؟ جه من تطبيق هذا الدليل. النص ده لا ينطبق على هذا الرجل، ينطبق على الأصحاء من أمثالنا، إنما ده من أهل الأعذار، ده مريض، والمريض له فقه خاص بيه، فما ينطبقش عليه الدليل ده. ده ياخد بالرخصة، ده يتيمم من أجل الرأس، إنما الجسم ما فيش فيه جروح، فمن السهل جدا يجيب المد بتاع المية ويغسل إيه؟ الجسد، فده ما يسكتش عنه الغسل، إنما يسكت عن إيه؟ عن الرأس المجروح ده، إنه عنده علة. فالذين أفتوا هنا بالفتوى دي جاءوا بالدليل الصحيح، لكن الخطأ جاءهم من التنزيل، من تطبيق هذا الدليل. فإخواننا ربنا يصلحهم يا رب، جالهم الخطأ من هنا، أخذوا أثار عن الأئمة الأعلام الكبار في الشدة على المخالف، وحطوها في مين؟ في علماء السنة اللي بيخطأوا ودعاة السنة، فلم يبقوا لنا عالما. ولازم تاخد عن شيخه بس، وإلا تكون ضل مضل ومبتدع ومميع. إذن أنت تثبت لشيخك العصمة، جعلته نبيا لأنك جعلت كل ما يقول هو الدين، وهو بشر يا ولدي، يصيب ويخطئ ويلك. فهل تتعامل أنت مع أخطاء شيخك كما تتعامل مع أخطاء غيره وتكون من أهل العدل والإنصاف؟ الجواب لا أبدا. ليه؟ لأنه خلاص هو التقليد الأعمى للشيخ اللي بنسميها العصبية، والعصبية ليست عندنا وليست من دين الإسلام. انظر إلى الصديق يعلم الأمة عدم التقيد بالأسماء ولا بالألقاب ولا بالأشخاص، ويعلم الأمة التقيد بالمنهج فحسب. في أعظم حدث والحدث الجلل في مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام، ودي أعظم مصيبة يا إخوة، موت النبي وانقطاع وحي السماء عن الأرض، من أجلها بكت أم أيمن رضي الله عنها، بكت لانقطاع الوحي عن الأرض، ما بقاش في أوامر ونواهي تنزل لنا من السماء. ليه؟ ختمت الرسالة بالنبي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، خلاص ما فيش أوامر ولا نواهي. جاء الصديق من الخارج، وجد هذه المصيبة، ووجد الصحابة في كرب شديد. عمر جن جنونه رضي الله عنه أرضاه، وأنكر نفسه وأخرج السيف من غمده، وقال: ما مات محمد، من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه، إنه ذهب إلى ربي وسوف يعود كما ذهب موسى وعاد. يا الله. جاء الصديق من الخارج، كان بيقضي حاجة له، لما شاف الحدث كده قال: لابد من تبين، ندخل حجرة النبي ونتأكد من الخبر. دخل الحجرة، رأى نبيه مسجن في جنباتها، فكشف عن وجهه وبكى وقبله وقال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. خلاص الخبر صحيح، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل الصديق ليحفظ الأمة الآن؟ دي أمانة الآن، أمة دي أمانة. فوقف على المنبر وقال: على رسلك يا ابن الخطاب، انتظر يا عمر. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بيربطنا بإيه؟ بالمنهج، وده اللي علمه له النبي. لا تتعلقوا بألقاب وأسماء وأشخاص، فإن ماتوا ماتت الدعوة بموتهم أبدا. عندنا منهج. أيها الناس، قال الله تعالى في كتابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: ماذا تقول يا أبا بكر، أهذه الآية في كتاب الله؟ أنسته المصيبة آيات القرآن يا إخوة. لك أن تتخيل هذا الشاهد في الربط هنا، مات النبي وانتقل إلى رفيق الأعلى، إيه هتموت الأمة؟ لا، الأمة تحيا بسنة النبي، تحيا بمنهج النبي، فربطنا بالمنهج مش بالأشخاص، وده اللي علمه له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنقول لطلاب العلم انتبهوا، المشايخ بشر يصيبون ويخطئون، مش كل شيخ جرح شيخا خلاص الشيخ مجرح، لا، يمكن الشيخ بتاعك عنده حسد أو عنده حقد أو عنده غيرة، ودي بتكون أشد من العلماء. فلان له قبول عند الناس في الأرض وهو ما عندوش قبول عند الناس، فيسقطه ويجرحه وانت تتبع؟ لا، ما احناش قطيع، نلزم المنهج بالدليل الصحيح وبالتنزيل الصحيح، ونناقش من يجرح. فصل لنا لماذا جرحت، لعل له شبهة، هل نصحت فلان من تجرحه؟ هذا إمام في السنة يا شيخ، يدعو للتوحيد وللسنة وله قبول عند الناس، أخطأ، نعم قد يخطئ، بشر، انصح له، خذ بيده، أزل عنه الشبهة، لكن أن تسقطه، أن تسقطه لا، ومحق فيه ان تعلن ذلك في الملأ ان ده خطأ وان دي بدعة والقول ده لا يجوز والفعل هذا لا يجوز، لانه كان في ملأ فيعالج في ملأ، لكن مع حفظ قدر الشيخ ومناصحة الشيخ ودعوة الشيخ وإزالة الشبهة عن الشيخ. لكن هتقول لمين؟ هتقول لمين؟ وإذا لم تجرح من جرح شيخه فأنت مجرح، وعتك سودة، تبقى أنت برضو المبتدع الضال المضل اللي، وعارفين أنتوا الألقاب اللي قد كده دي اللي ليها صناديق جاهزة، سروري، حدادي، خارجي، كل الألقاب بيجيبها لك في بعض. طب يا ابني ما تتمهل حبيبي، وهدوا إلى الطيب من القول، خليك حسن القول يا ابن الله يرضى عليك، وعالج برفق وعالج بحكمة، وبعد المنصحة لو اصر على البدعة المبتدع ودعا لها، ده له حال تاني في الشدة يا ابني، والتحذير منه ومن شره حتى يحذره الناس، انها مش كل من اخطأ نسقطه، لو كل صاحب فضل اسقطناه لزلة ما بقي لنا عالم ولا بقي لنا داع، وده الحاصل في الامة الان، تخريب وتجريف لاهل العلم وتجريف للدعاء وتجريف لطلبة العلم، والباطل ينتفش والفسق ينتشر والإباحية تصول وتقول في ربوع بلاد المسلمين، سبحان الملك العلام. فلازم نفطن لهذا الباب ونراجع النفس ونرجع للمنهج بضوابطه، نرجع ونأخذ من نفس المعين الذي نهل منه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم، والذي نهل منه الصحابة الغر الميامين القرآن والسنة بفهمهم رضي الله عنهم. فلابد أن يستقيم الفهم حتى نعصم من الزلل، وحتى نحفظ الأمة ونحفظ لها علماءها ودعاتها وطلابها الذين ينشرون فيها الخير والسنة والتوحيد. إذن فارق بين الكفر العام المطلق وبين المعين، لابد أن نزيل شبهة ونقيم حجة ونشوف الشروط والموانع، لأنه حكم شرعي. فده النوع الثالث من الشرك، والشرك في الألوهية، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية، كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. راح يذبح لسيدي فلان، طب الذبح عبادة يا ابني، لا تكون إلا لله، نذر ذبيحة لسيدي عبد القادر مثلا عشان أنت من أهل الجزائر، بنحفظ أهل الجزائر، أنا أحبهم في الله، ولا في مصر عند البدوي، راح للبدوي يجرجر الدبيحة معاه، طب زنبها إيه المسكينة دي تجرجرها معاك وهي مسبحة لله، توديها للشرك ليه؟ الله يهديك. ويقول لك سيدي، سيدك فين يا ابني؟ سيدك انتقل، دي مصيبة كبيرة جدا. والنذر عبادة لا تكون إلا للمعبود بحق وهو الله رب العالمين، وقس على ذلك الكثير. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما رأيناش مثلا هؤلاء المجرحة مثلا رفعوا كده أصواتهم بالإنكار على أمثال هؤلاء من غلاة الصوفية والمتصوفة، إلا يعني كده بس مر الكرام، إنما عالم من علماء السنة يخطئ وعيته سودة، يفضلوا معاه سنين بقى، خلاص هو شغلهم الشيخ، حاجة مصيبة والله، ولا مصيبة والله، ربنا عافينا يا رب. وتظهر بقى الشجاعة على العلماء، تفاهم كلهم ما شاء الله بقى مقاتلون مجاهدون هنا. طب ما تجاهدوا في باب أولى لكم فيه الجهاد بنصرة الحق حقا والقضاء على البدعة حقا، ممن يروجون للباطل وعبادة الأموات وعبادة الأضرحة والاستغاثة بالأموات، مش ده باطل؟ لابد أن ينكر. وهكذا نيجي بقى للمعنى الخاص في الشرك، وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله. وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة الشرك، من كلمة الشرك إذا أطلقت في القرآن أو السنة. هذا عن معنى الشرك. عقارب الساعة تطاردني، والحديث عن أدلة ذم الشرك وبيان خطره يطول، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله يحفظكم. نشوف بس ما ورد من أسئلة عبر البث. عليكم السلام. ثم نعود إلى الحضور. ما شاء الله الأسئلة الآن كثيرة، فنحاول في عجالة عاجلة. سائل يسأل يقول: السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز الهجرة لبلاد الغرب وترك بلاد المسلمين؟ وما هي الأسباب الشرعية للهجرة؟ إيه ده؟ ما ده كان قبل كده ده؟ لا هذا ده قديم. ما في أسئلة اليوم؟ دي أسئلة قديمة عفوا أجبناها من قبل في بث آخر. تقريبا لا يوجد أسئلة عبر هذا البث، فنكتفي بهذا القدر. ولا لسه في أبو يونس؟ هل يوجد أسئلة يونس؟ تقريبا لا توجد أسئلة، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.